قوله عليه الصلاة والسلام والحج المبرور، المبرور مأخوذ من البر، والبر يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص، يطلق فيراد به العموم كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإنه شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أمرنا الله أن نتعاون عليها. وقال بعض العلماء إن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى هذا من جوامع الكلم، لأن قوله وتعاونوا على البر هذا فيما بين المخلوق والمخلوق، والتقوى فيما بين المخلوق والخالق، فأمرنا الله أن نتعاون على كل ما فيه الخير فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. والبر يطلق ويراد به معنى مخصوص فيقيد، ويقال بر الوالدين، فبر الوالدين طاعتهما وامتثال أمرهما في غير معصية الله، والحرص على إدخال السرور عليهما ونفعهما ودفع الضر عنهما بإذن الله عز وجل، فهو يشمل كل ما فيه خير للوالدين لكنه خاص بالوالدين. ومن هذا تفسيره عليه الصلاة والسلام للمعنى الخاص في قوله البر حسن الخلق، فدل على أن البر فيما بين المخلوق والمخلوق، وهذا الذي جعل بعض أئمة العلم يقول في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أن البر فيما بين المخلوق والمخلوق وأن التقوى فيما بين المخلوق والخالق. فقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، وفسر البر بر بما يكون في النفس من الطمأنينة للحق، كما قال في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عند أحمد في مسنده بسند حسن كما يقول الحافظ بن رجب وغيره رحمهم الله، قال أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منه حتى مست ركبته ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قال نعم، قال جئت تسأل عن البر، البر مطمئن إليه قلبك واطمئن وصدق ما مطمئن إليه قلبك، والإثم ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، وفي اللفظ الآخر البر طمأنينة والإثم ريبة، وإن قال له أيضا في اللفظ الآخر استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا الحديث يدل على أن البر هو الطمأنينة للحق، أن البر مطمئن إليه القلب، والسبب في ذلك أن الحق من الله جل جلاله، وما كان من الله ففيه ثبات القلوب وفيه طمأنينتها كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وما كان من الشيطان فإنه يتردد في الصدر ويحيك في النفس فلا يستقر، لأنه نفث من الشيطان في قلب الإنسان، والقلب قد يقبل وقد لا يقبل، فالباطل يتردد بين القبول والرد، فمن وفقه الله رده ومن ابتلاه الله قبله، فلذلك يحتاج إلى وقت يتردد فيه في الصدر. فالبر طمأنينة، فوصف البر بكونه طمأنينة والإثم بكونه ريبة، هنا قوله البر والإثم مقابلة، فأصبح الإثم مفسرا للبر، وهذا في شيء نسبي، والشرع يطلق الشيء عموما ويطلقه خصوصا بمعنى نسبي، ولذلك اختلفت تفسيرات العلماء للبر في الحج بالنسبة، فقال بعضهم الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة وسلم صاحبه من الإثم. وقال بعضهم الحج المبرور هو إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة، وورد فيه حديث جابر ابن عبد الله عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي بعض الروايات وطيب الكلام، وطيب الكلام وطيب الكلام، تعبير بالمصدر بقيب وطيب الكلام أن يكون كلامه وكلمه طيبا، فلا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، فأن يكون كلامه طيبا. ولا يطيب الكلام إلا بذكر الله والبعد عن معصية الله في القول. وهذا الحديث حديث جابر حديث ضعيف، إسناده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لو صح لكان المصير إليه متعينا، لكان تفسيرا لبر الحج ولقطع النزاع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين، البر شيء هين، وهذا في معناه العام، لكن قال في تفسيره في الحج وهو الذي معنا البر إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة، لأنه فسر ابن عمر البر بالمعنى العام وهو قوله البر شيء هين وجه طليق وقول لين، هذا المعنى العام فسره بالمعنى العام، لكن المعنى الخاص في الحج قال رضي الله عنهما البر إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة. فإفشاء السلام أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وهذا من أسباب دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البر يهدي إلى الجنة، ثم قال في الحديث الآخر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا إفشاء السلام أن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الحج يكثر من السلام. والسبب في تخصيص عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من أئمة السلف لإفشاء السلام في الحج أنه من البر، لأنه ينظر إلى أن البر في الحج شيء بين العبد وربه وبين العبد وبين الناس، فلما كان المقصود من اجتماعنا في العبادات أن يحب بعضنا بعضا وأن نشعر بأخوة الإسلام وأن نتراحم وأن نتناصر وأن نتآزر وأن نتعاون على البر والتقوى، فإن من أعظم مفاتيح ذلك السلام. ولهذا لو أن المسلمين حجوا فلم يحب بعضهم بعضا ولم يسلم بعضهم على بعض ولم يسأل بعضهم عن بعض، فأين معاني الحج السامية التي قصدها الشرع؟ فالمقبول لذلك قال ليشهدوا منافع لهم، فهذه المنافع منافع الدين والدنيا والآخرة. فالمقصود من قوله بر الحج إفشاء السلام أن من أبر البر في الحج أن يكون الإنسان في حجه مفشيا للسلام، كل ما مر على إخوانه سلم عليهم وحياهم بتحية الإسلام ودعا لهم بالسلامة من الآثام ومن الشرور والآفات، ودعا لهم بالرحمة والبركة. وقوله إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام من أحب الخصال إلى الله جل وعلا، كما في الصحيح أنها سبب من أسباب دخول الجنة. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انتهى إليه عبد الله بن سلام وهو بقباء، فقال فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فإذا كان إفشاء السلام موجبا لدخول الجنة بسلام وفيه هذه الفضيلة العظيمة ففي الحج آكد، وفي عبادة الحج آكد. فقال إفشاء السلام وإطعام الطعام، وفي الحقيقة إفشاء السلام كرم خلق وإطعام الطعام كرم اليد، فجمع بين كرم النفس بنوعيها. الإنسان يكون كريم النفس حينما يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين، حينما يكون طليق الوجه لهم، حينما يكون مسلما عليهم داعيا لهم بخير، هذا من كرم المسلم في خلقه مع إخوانه المسلمين. وأما كرم اليد فهو أن يعين المحتاج وأن يقضي حاجته فيقضي دينه ويفرج كربه، فإطعام الطعام من إنفاق اليد ومن كرم اليد. فإذا أصبح في حجه يطعم الطعام مثلا في يوم عرفة، في يوم منى، في يوم التروية يصنع طعاما أو يشتري طعاما ويتفقد إخوانه الحجاج فيجد الجائع فيطعمه، ويجد الضعيف الحاج الضعيف الذي لا يجد ماء فيسقيه، فيحرص على شراء طعام أو شراب ويتصدق به في حجه، هذا من بر الحج. والسبب في هذا أنك إذا تأملت أي تفسير لعمل صالح حينما يقال بر الحج إفشاء السلام، أصلا هي دلائل. لن تجد إنسانا يفشي السلام إلا وجدته مرحوما من الله عز وجل، لن تجد إنسانا يطعم الطعام إلا وجدته مرحوما من الله. فإذا وجدته في الحج على هذه الأخلاق السامية الفاضلة، الذي يفشي السلام لإخوانه المسلمين ويطعم الطعام لا يسب، لن يسبهم ولن يشتمهم ولن يؤذيهم، فهو تعبير بما يلزم منه، فإنه يدل على أنه موفق، والموفق لا يؤذي الناس، فإذا لم يؤذهم كان برا في حجه. ولذلك من بر الحج حفظ النفس عن حدود الله. ولذلك قال ثور بن زيد رحمه الله من أئمة السلف، قال رحمه الله: من حج فلم يسلم من ثلاث خصال لم يسلم له حجه. أن يكون عنده ورع يحفظه عن حدود الله، يكون عنده ورع يحفظه عن حدود الله، فهذا الورع يحفظه عن النظر إلى المحارم، لأن المرأة تكشف وجهها في حجها، فترسل الأنظار وترتع، وهناك من يفتن بالنظر إليه من النساء وعورات المسلمين، فيكون عنده ورع يحفظه عن محارم الله عز وجل أن ترتع النفس فيها في زحامه، وأن يحفظ لسانه عن المسلمين فلا يؤذيهم، فيكون ورعه على أتم وأكمل الوجوه، فيحفظ نفسه عن أذية المسلمين وعن حدود الله ومحارم الله، فإذا سلم سلم له حجه. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الفضل كما في الصحيح أنه لما نظرت المرأة إلى الفضل الخثعمية وجعل ينظر إليها وتنظر إليه، لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال الصحابي: يا رسول الله، قيل العباس، إنه العباس، قال: يا رسول الله، ما لك على ابن عمك كسرت عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة. الورع الذي يحفظ عن حدود الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وتكلم في إسناده في الحديث لما منع ولوى عنق الفضل: يا ابن أخي، إنه يوم حري لمن حفظ سمعه وبصره أن يغفر الله له ذنبه، إنه يوم حري لمن حفظ فيه سمعه وبصره أن يغفر الله له ذنبه. وقال رحمه الله: وحسن الصحبة، أي أنه إذا صحب إخوانه وكان معهم أحسن صحبتهم ولم يؤذيهم ولم يتسبب في الإضرار بهم، فإذا كان معهم في الحج كان على أكمل الوجوه. الحاج البار في حجه يظهر أو تظهر دلائل البر، أنه إذا صحب قوما كان كأفضل ما يكون الصاحب لصاحبه، فتجده عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، لا يؤذي إخوانه، بل يبلغ من بره للحج أنه لو قال لإخوانه: سنطوف ثم موعدنا بعد الطواف في المكان الفلاني، وجدته يحرص على المبادرة، فيكون دون أن يخل بعبادة الطواف يكون أسبقهم إلى المكان حتى لا يزعجهم. وإذا تألم أو اشتكى أو مرض فتجده لا يقول لهم: إني مريض، لأنه لا يريد أن يؤذيهم ولا يريد أن يكدر خاطرهم ولا يريد أن يزعجهم في حجهم. حسن الصحبة. فإذا آذاه أخوه وضيق عليه فإنه لا يقول له: آذيتني وأضررت بي، ولربما يكون راكبا بجوار أخيه فيزحمه فيقول له زحمتني، آذيتني، أضررت بي، حتى لا يكدر خاطر. حسن الصحبة. كنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمة الوفاء، فأحسن إن أحسن محسنوهم، وأجتنب الإساءة إن أساءوا، وأبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. فتجده لا يؤذيهم ويحرص على مراتب الكمال، فهو أجودهم وأسخاهم يدا، وهو أكرمهم نفسا. إذا قيل من يأتي بكذا يقول أنا الذي آتي به، من الذي يؤذن لنا؟ أنا الذي أؤذن. فتجده في مصالح الدين والدنيا سباقا إلى الخيرات، تواقا ومشتاقا. فإذا صحب أنعم الصحبة. فإذا وجدت الرجل في حجه مع الرفقة على أحسن ما يكون الصاحب مع صاحبه، فاعلم أن حجه مبرور، وأن هذا من دلائل بر الحج. أما إذا وجدته مؤذيا، مضايقا لإخوانه، مزعجا لهم، مقلقا لهم، مؤذيا لهم والعياذ بالله، أو تجده في عموم المسلمين في صخب وسباب وشتام لا يحفظ لسانه عن سبهم وشتمهم. ولذلك قال ثور هذه الثلاث: أن يكون فيه حلم، أن يكون فيه حلم يصفح فيه عمن جهل عليه، وأن يكون فيه ورع يحفظه عن حدود محارم الله، وحسن الصحبة لمن صحبه. ثلاث: من لم يسلم له حجه. فالحج المبرور أن يجمع هذه الثلاث الخصال، فتجده عنده حلم يصفح فيه عمن جهله. هذا الإمام من أئمة السلف جعل السلامة في الحج أن يكون عند الإنسان حلم. انظر الآن في الحج، لو تأتي إلى أشرف المقامات من الصلاة، لو جئت تصلي في الحج تجد هذا يزحم وهذا يضايقك. إذا جلست في الصف جاء من يريد أن يجلس بجوارك، جاء من يتخطى رقبتك، جاء، لابد أن تصفح وأن تعفو. فتجد البار لا يلتفت إلى أذية إخوانه، يمشي فيجد من يضربه من وراء ظهره، ما يقول فعل الله بك وفعل. حلم وسع صدره لأنه مشغول بذكر الله وطاعة الله، شغله ذكر الله عما سواه، وشغله طلب الأجر عن انتقام لنفسه. حلم يصفح فيه عمن جهله، فيأتي يريد أن يستبق إلى الجمرات، إلى الطواف، إلى السعي، فيجد أحدا يزحمه فيمنع من الوصول عجالة، فلا يدفعه ولا يؤذيه بلسانه. لا بد من الحلم لبلوغ البر في الحج. والذي يكون سريع الغضب، سريع السب الشتم، فإنه يفوته الخير ولربما وقع والعياذ بالله في الوزر. فبر الحج أن يكون الإنسان حليما على من جهل عليه، وأن يكون ورعا فيما بينه وبين الله، وأن يحسن الصحبة. هذه الثلاثة التي ذكرها ثور بن زيد، وهذا أمر أحب أن ننبه عليه، أن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، خاصة المقالات المأثورة عن بعض العلماء الذين اشتهروا بالورع والصلاح، تجد فيها دقة عجيبة جدا. لأننا قلنا إن الأعمال الصالحة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بين العبد وربه، وإما أن تكون بين المخلوق والمخلوق. ولذلك قال: حلم يصفح به عمن جهل. هذا لعموم المسلمين سواء القريب منها والبعيد أثناء حجه. وحسن الصحبة لأقرب من يكون منه من الخلق، فشمل هاتين الصفتين المخلوقين. وأما الخالق فقد بين قوله: ورع يحفظه عن حدود الله ومحارم الله. فهذا فيما بين العبد وربه، لأن الله عز وجل لا يعطي الورع إلا لمن أحب. لن تجد الورع في قلب عبد إلا ويحبه الله، العبد الذي تجده فيه ورع. الورع ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس، لأنه شعور منبعث من النفس المؤمنة المطمئنة المتقية لله جل جلاله. لن يتورع عن محارم الله إلا حبيب الله، فتجده أبعد ما يكون، لأنه إذا بعد عن الفضول فمن باب أولى أن يبتعد عن الحرام نفسه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا حفظ حمى الله فمن باب أولى أن يحفظ المحارم. ولذلك تجده بمجرد أن يجد اللبس في الأمر يتركه. فالورع دليل محبة الله للعبد، فإذا كان في الحج دل على برور الحج. والواقع أن كلام السلف والأئمة إذا نظر إليه نجده نسبي، نجده نسبيا، بمعنى أن كل ما ورد من تفسير للبر في الحج في خصوص أعمال فالمراد البر في تلك الأعمال. فمثلا إذا قلنا البر حسن الصحبة نقول البر في الصحبة حسن الصحبة، والبر في إكرام المسلمين إطعام الطعام، والبر في إكرام المسلمين بالنفس إفشاء السلام، لا أن بر الحج انحصر في هذا الشيء المعين. ولذلك نجد المحققين الذين تكلموا على البر اختاره جمع من الأئمة من شراح الحديث والمفسرين، من المفسرين الإمام القرطبي ومن شراح الحديث الإمام النووي وغيرهم، أن البر هنا عام، نبر الحج عام شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه فيعمله الإنسان ويتبعه ويحرص عليه، وشامل لكل ما نهى الله عنه وزجر سواء من المحرمات أو المكروهات مما نهى الله عنه. فمن جمع بين ترك ما نهى الله عز وجل عنه وفعل ما أمر الله به سواء كان واجبا أو مندوبا أو مستحبا فهو بار في حجه. والبر في الحج في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. فإذا أراد الإنسان أن يكون حجه بارا يجمع هذه الأمور النسبية كلها، فيكون فيما بينه وبين الله إذا خرج إلى الحج يخرج مخلصا. وهذا معنى قول بعض السلف البر هو الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، فيكون مخلصا لله عز وجل، فيخرج من بيته وهو يتمنى أنه لا يراه أحد ولا يعلم بحجه أحد ولا يعلم بعمرته أحد من الناس ومن الخلق، يتمنى هذا. ولذلك من الناس من يحج في حطمة المسلمين، ولا ومن الناس من يتأخر عن الركب. كان بعض الأخيار إذا حجت القرابة وكان بمكة، إذا حج الناس وكانت عنده صنعة إذا قالوا تعال حج معنا يقول عندي صنعة، وهو صادق أن عنده صنعة عنده شغل وهو تاجر وكان من أصلح الناس، وكان يقول تعال الحج معنا فيقول عندي عمل عندي شغل، وهو عنده عمل وعنده شغل، هذا من التورية. فإذا مضى ركبهم وذهبوا ذهب إلى الحج من ورائه، فظن الناس أنه حج تاجرا وقد حج بتجارة لن تبور. نعم حج تاجرا مع الله، ومن هنا كانوا يحرصون على خفاء العبادة. فتجد من دلائل بر الحج أن الإنسان يتمنى أنه خرج لله دون أن يعلم أحد بخروجه، وهذا يدل يعني تدل عليه دلائل أنه حتى إذا حج لا يتباهى. من الناس من يعيش عمره لم تفته حجة ولا أحد يعلم أنه فعل ذلك أو صنع ذلك، لا يتحدث ولا يتباهى لأنه لا يريد أحد من الناس أن يروه ولا يريد أن يتسامع الناس أنه حج لأنه يحج لله. فأصدق ما يكون البر في الحج أن يكون الحاج مخلصا لحجه لله. ثانيا من دلائل بر الحج تحري السنة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فتجد الإنسان في حجه يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك أمرا من أوامر الشرع في الحج إلا فعله من الطواف والسعي، فأركان الحج وفرائضه تامة كاملة، وسننه ومستحباته ورغائبه يحصلها ويحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما فعل عبد الله بن عمر كان عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه حريصا على السنة في حجه وعمرته، حتى كان إذا طاف لا يجاوز الحجر حتى يقبله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، وهذا من شدة المتابعة. وكان ينزل في الأماكن التي نزل فيها عليه الصلاة والسلام، وهناك فرق بين أن يقال أنه نزل من أجل البركة أو يقال إن ابن عمر بلغ به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى درجة الكمالات. وهذا نموذج من الصحابة، أن نجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية ومنه قول حسن أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهذا مبالغة التتبع والاتساء، وليس المراد به كما يقول بعض التبرك. التبرك لا تكون البركة إلا باتباع عليه الصلاة والسلام في شرع الله، لأنه في الأساس مبلغ لله عز وجل. لم يبعث عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدلك نخامه بالوجه صلوات الله وسلامه عليه، وما أطيب نخامه عليه الصلاة والسلام، إنما المراد أن يتبع. فبلغ باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، أن عندنا نموذج من الصحابة أنه بلغ في الاتباع إلى درجة اتباع فيما لا يلزم فيه الاتباع، لا أنه رضي الله عنه وأرضاه كما يفعل البعض اليوم، تجده يبحث عن الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضيع أركان الحج ويضيع واجباتها. تجده تقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، وهو يبحث عن موضع ما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك سنة واجبة في سمته ودله وهديه. يقول: من أجل البركة، البركة في الاتباع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه. فدل على أن البركة في اتباع الشيء. فالمقصود من هذا أن من دلائل بر الحج المتابعة الشديدة الحريص فيها الإنسان المتبع على فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام وقول ما قاله عليه الصلاة والسلام. إذا وقف على الصفا سأل: ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام؟ أين وقف؟ وكيف وقف؟ وماذا قال؟ فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يكون من أقواله وأعماله، بل وفي ظاهره وباطنه يحرص على الاتباع. فهذا من دلائل بر الحج وقبوله، لأن السنة لا تنتهي بالإنسان إلا إلى خير، تنتهي به إلى الرحمة، تنتهي به إلى الهداية. واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك أيضا من بر الحج، هذا فيما بين العبد وربه، أن يخلص وأن يؤدي العبادة وفق شرعه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقوم بحقوق إخوانه المسلمين كما ذكرنا، أنه لا يؤذي مسلما فيكون عنده حلم يصفح فيه عن من جهله، وتكون يده سخية بالخير من إطعام الطعام وإعانة المحتاج، يمر على أخيه متعطل في سيارته فيقف ويستطيع أن يصلح سيارته يصلح له سيارته، إذا ما يستطيع أن يصلحها ويستطيع أن يعطيه المال الذي يعطيه المال ونحو ذلك. أي حج إذا مر الغني على فقراء المسلمين وضعفائهم وأيتامهم وأراملهم فلم يعطهم شيئا، أي حج هذا لهذا الغني الذي يرتع في الألوف ومئات الألوف، يمر فيرى الأرملة من أرامل المسلمين ولا يستطيع أن يقدم لها شيئا، البار هو الذي كسر قلبه على أولياء الله، فتجده حينما يحج ويعتمر فيرى امرأة من حطمة المسلمين لا تستطيع أن تستأجر لها من يحملها، يذهب ويبحث عمن يحملها في طوافها في سعيها، إذا وجد كبيرا من السن لا يجد مالا يذهب به إلى منى يعطيه المال الذي يذهب به، إذا ركب السيارة ومعه فقراء معه حجاج رأى عليهم سمت الفقر والضعف والحاجة دفع عنهم وحاسب عنهم. وسع الله عليك فوسع على عباده. الحاج البار الذي ينتقل من بر إلى بر ومن أجر إلى أجر، الحاج البار الذي تصعد الكلمات الطيبات منه فيقول لبيك اللهم لبيك فتفتح لها أبواب السماوات، لأنها من قلب مخلص لله جل جلاله. الحاج البار الذي لا يزال يبر الله جل جلاله ويطيعه ويتقيه ويتبع شرعه من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة، يأتي في يوم عرفة فيجد إخوانه المسلمين في ظمأ وفي جيبه الألوف، فيذهب ويشتري الماء ويعطي هذا ويسقي هذا. ومنهم من يشتري السيارات، يستأجر السيارات لحمل الماء إلى عرفات، من أجل أن يسقي العطش كتب الله لهم الأجر وأعظم لهم الثواب والذخر. اللهم بلغنا ما بلغوا من الأجر بفضل منك وكرم. هؤلاء بارون يوكل وكلاءه من أغنياء المسلمين البارين في حجهم، أنه يوكل وكلاءه من أجل أن يطعم الطعام ويسقوا الظمأ في الحج. ثم منهم من يسمو إلى مرتبة أعلى، فتجده يوكل الوكلاء ويذهب بنفسه ويقف عليهم حتى يطمئن أن الصدقة وصلت. ثم يرضى الله عنه أكثر، فتجده يوكل الوكلاء فيأتي ويحمل معهم الماء، وإن كان قد تميز عنهم فيحمل بعض الماء. ثم يرضى الله عنه أكثر، فتجده يوكل الوكلاء فيختلط معهم مطعما ساقيا للماء، ولا يمكن أن تميز بينه وبين من معه. لا يزال البار يبر وينتهي به البر إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البار ينتقل من خطوات إلى خطوات يتقلب فيها في الرحمات والباقيات الصالحات. البار هو الرجل والمرأة الذي عرف والتي عرفت ما الذي يراد منها في الحج، أن يمضي إلى طاعة ربه فلا يترك باب خير إلا طرقه، حتى إذا ركب فوجد من معه أغنياء، ووجد من معه قد كفوا أو أطعمهم وسقاهم، يبحث ما الذي أقدم لهم، فلا يمتنع أن يعلم أخاه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجلس بجوار أخيه في الحج فيجده على طاعة وعلى خير وبر، فيقول له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يقول له: بلى. فيقول له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يترك شيئا من الخير. وهذا ليس في الحج وحده، بل إنه يكون مع الإنسان الصالح التقي البار في جميع شؤونه. والمراد حينما يأتي النص بالبر في الحج هو أن يتعلم الإنسان من الحج أن يكون بارا عموما، فيكون بارا في صلاته، بارا في زكاته، بارا في صومه، بارا في جمعته، بارا في أي عمل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. ومن دلائل بر الحج أن العبد إذا وفق لبلوغ مكة شرفها الله والمشاعر المقدسة دخل في قلبه الهيبة والتعظيم لبيت الله عز وجل. فإذا وجدت الإنسان يحج ويعتمر فيدخل مكة خائفا وجلا، فإن هذا من دلائل بره للحج في الحج. فإذا أراد الله عز وجل أن يكمل له البر على أكمل وأجمل وأفضل ما يكون، رزقه الهيبة منذ أن يقول لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنه بمجرد أن يتلبس بحرمات الحج يدخله الخوف والوجل. كان شريح رحمه الله وهو من أئمة السلف، استقضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثلاثة خلفاء راشدون، أمنوه على أعراض الناس وعلى حكم الله وشرع الله، جعلوه قاضيا بين المسلمين، ثلاثة من الخلفاء الراشدين. استقضوا أبا أمية شريح الكندي، شريح بن قيس الكندي رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام الجليل أثر عنه أنه كان إذا لبى بالنسك بالحج أو العمرة كأنه حية صماء، كأنه حية صماء، لا يتكلم في فضول الكلام ولا يخوض فيما لا يعنيه. عجبا لإنسان يبحث عن بر الحج بمجرد أن يركب السيارة فتجده يتكلم عن أنواع السيارات وعن أنواع المسارات وعن أنواع القاطرات، وتجده ثرثارا في حجه وعمرته قل أن تجده يقول لبيك اللهم لبيك، بل يصل به والعياذ بالله أن يتهاوى حتى يتسلط على إخوانه فيحج مع إخوانه لكي يعير فلانا أنه قام وفلانا أنه قعد، فتجد عنده اللسان الجارح المؤذي، لو جلس في بيته لكان خيرا له. لو جلس مثل هذا في بيته ولم يؤذي صحبته وإخوانه ولم يؤذي أولياء الله كان خيرا له. كان إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء. إذا كان هذا في القرن الأول والمئة الأولى حيث الذاكرون الشاكرون العابدون، فما بالك في زماننا؟ كأنه حية صماء، لأنه يبحث عن السلامة، لا شيء يفضل السلامة. السلامة أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك. البر في الحج أسنى المراتب وأعلاها وأشرفها وأسناها، لأن الحج من أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله. فإذا حج الإنسان بيت الله واعتمر وهو يهاب البيت ويهاب المشاعر، يأتي إلى بيت الله فيتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذه البنية. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذه البنية، بمعنى أن الناس إذا دخلوا حدود الحرم، حرم مكة، هابوا البيت. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا وجد الرجل قاتل أبيه في الحرم لم يزعجه ولم يقترب منه ولم ينفره. فإذا أصبح الإنسان بمجرد دخوله لحدود الحرم يحس أنه في حرم معظم، فيخاف ويهاب، يخاف أنه يخطئ على أحد، يخاف أنه يريد فيه بإلحاد بظلم فيذيقه الله من عذاب أليم، يخاف يجل. هذا من دلائل بر الحج، أن يخاف من نقمة الله عند البيت. وللبيت نقم، للبيت نقم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في المهدي أنه يعوذ بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت. فدل على حرمة هذه البنية وعظم أمرها. العوذ بالله جل جلاله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. قال صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بهذا البيت، يعوذ عائذ بالبيت. دليل على تعظيم هذه الحرمة. الذي يأتي في الحج والعمرة لا يفرق بين مكة وغيرها، مسكين الذي يأتي إلى مكة ولم يعرف حرمة الحرم والحمى والحطيم والصفا والمروة والمشاعر المعظمة، فإنه على خطر. من يستوي حاله داخل مكة وخارجها لم يبر في حجه وعمرته. ولذلك الخوف والوجل من حرمة العبادة وحرمة المكان، فيأتي معظما لهذا المكان وهذا البلد الذي أقسم الله به من فوق سبع سماوات: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. أقسم الله به من فوق سبع سماوات. الذي يدخل للحج والعمرة يدخل وقلبه معمور، يعلم ما الذي يريد الله منه. أما أن يأتي ويؤدي عمره ويؤدي حج خاليا من هذه المعاني، هيهات هيهات. بر الحج أن يكون عنده هذا الشعور من تعظيم حرمات الله عز وجل. وإذا دخل بهذه النفس المطمئنة، النفس المستقيمة على شرع الله، التي فقهت في دين الله وشرع الله، عرفت حرمة الحرم وعظمت بيت الله سبحانه وتعالى، حري به أن يخرج من تلك الرحاب بأفضل ما خرج منه الحاج والمعتمر. والله ما دخل البيت الحرام ولا دخل حدود الحرم أحد يعظم تلك الحرمات وتلك المشاعر إلا خرج منها بأفضل ما يكون منه الخارج، على قدر ما عظم. وأما اليوم والعياذ بالله، فتجد من يسب الناس بجوار البيت، ومن يدفعهم ومن يهينهم. لا تزال الأمة بخير، يقولون العالم الإسلامي والأمة الإسلامية أصيبت بالكوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذا البيت، ما عظمت حرمة هذه البنية. معنى أنها ستكون في شر إذا أهانت هذا البيت. وأصبح الذي داخل الحرم وخارجه، أخرج أدخل ودفع الناس وأذيتهم وإهانتهم في هذه الأماكن المعظمة التي كان الناس مع جهلهم وكفرهم بالله لا يتعرض الرجل فيه لقاتل أبيه. فكيف بمن جاء يريد أن يستلم الحجر أو يريد أن يقبل، فهذا يدفعه وهذا يسبه وهذا يشتمه، فتسمع الصياح واللغط من أقوام أجلاف لا يخافون الله ولا يتقونه من عامة المسلمين وخاصتهم، هذا لا يجوز. الذي يريد بر الحج يحفظ، يكون عنده حفظ لحدود الله ومحارم الله، وهذا نقوله إعذارا إلى الله، هذا أمر عظيم عند بيت الله المحرم. لا يجوز لأحد إذا أراد الحج والعمرة أن يسب الناس أو أن يصخب أو يجهل وهو خارج الحرم متلبس بحرمة الحج والعمرة، فكيف وهو داخل الحرم قد اجتمعت الحرمات كلها؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. كان من الناس من إذا دخل الحرم لم يعدوا بصر قدميه خشية أن يقع على حرام، أن يطوف طوافا يصون فيه نفسه لسانه وجسده عن حدود الله ومحارم الله. ونسأل الله بعزة وجلاء أن يوفقنا لذلك. الحج المبرور له دلائل وأمارات وعلامات تدل على بره، بر الحاج وقبول حجه، ومن أصدقها وأفضلها وأتمها من دلائل البر أنك تجد الإنسان إذا ابتدأ أي عبادة في الحج يحس بالخشوع، يحس بحضور القلب، لأن الخشوع دليل على محبة الله للعبد. فمن خرج من بيته إلى الصلاة مثلا فوجد أنه يستشعر أنه يتقرب إلى الله وهو ماض إلى المسجد وأن قلبه حاضر، فليعلم أنه بخير عظيم من الله عز وجل. فإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فوجد أنه خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، فليعلم أن الله أعطاه عطية خص بها أولياءه. أعطى الله الدنيا لمن أحب وكره ولم يعطي الدين، وأفضل ما يكون عطاء في الدين هو حضور القلب وخشوعه. ولذلك قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أحب الأعمال وذكر أحب عمل في أحب الأعمال إليه وهو الخشوع. فمن دلائل بر الحج وقبوله وأن العبد سينتهي به الأمر إلى خير في حجه وعمرته أنه يحس بالخشوع وحضور القلب وطمأنينة القلب. من دلائل البر في الحج أن يكون حاله بعد الحج أصلح من حاله قبل الحج، والسبب في هذا ظاهر، أنه لن يبر أحد في حجه فيخرج من رحاب البيت إلا وجد انشراحا في نفسه غريبا، وهذا الانشراح سببه أن الذنوب تظلم بها القلوب وترين على القلوب فتكون عبئا وثقلا على القلب، فإذا انتهى من آخر مناسك الحج أحس بنشاط عجيب وأحس بانشراح غريب، لأن النفس أطلق عنانها وفك أسرها، فالذنوب تحاتت عنها، فيجد نوعا من الانشراح، حتى إنك لو قلت له إن الجنة معلقة في أعلى أعالي الثريا في السماء لطار شوقا إليها، تجده بانشراح غريب لأن الذنوب غفرت والذنوب تحاتت. ولذلك قال رجع من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تأمل من كان مثقلا بالأحمال ووضعت الأحمال عن ظهره، تأمل من كان مصفدا بالأغلال وفكت الأغلال عنه. نعم، يجد دليل ذلك حينما ينتهي من الحج فيتمنى أنه عند قدم أم يبرها، أو عند أبيه يدخل السرور عليه، أو يذهب لصلة عمه وعمته وخاله وخالته. وجدنا من الناس من قطع رحمه أكثر من 20 سنة ثم حج البيت فاستغفر وذكر بالله وذكر بحق الرحم فتاب وأناب، بمجرد ما انتهى من الحج أول ما بدأ به أن ذهب إلى رحمه ووصله، وقد مكثوا معه 20 سنة من أجل أن يصلح ويعفو، فلم حتى قريبه يقول أنا الذي آتيه فكان يمتنع. فلما فك عن النفس غلها وأطلق لها عنانها وأصابتها رحمة الله بالمغفرة ببر ذلك الحج بعد فضل الله عز وجل، انطلق إلى الخير وهذا دليل في كل عمل صالح، تجد العبد الذي تقبلت صلاته بمجرد ما ينتهي من الصلاة يريد أن يبحث عن أي عمل صالح، يريد أن يرضي الله بأي شكل من الأشكال وبأي لون من الألوان. هذا دليل القبول ودليل البر في العمل، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وكان بعض العلماء يقول هذا من أصدق الدلائل على قبول العمل الصالح، ويستدل له بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأخبر أن الله تعالى أنه إذا تقبل العمل الصالح يسر صاحبه لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين. اللهم إنا نسألك ما حال بيننا وبين القبول من شيء إلا أزلته وأذهبته، وجعلتنا من المقبولين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.